أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه. الصورة الثالثة هي صورة علم من يعطى الجائزة من قبل السلطان بأن المال المقدم إليه بعنوان الجائزة مشتمل على الحرام، وهذا إما مع امتياز الحرام عن الحلال في نظره بحيث يميز بين هذا الجزء وهذا الجزء، أو مع علمه إجمالا بوجود الحرام في الجائزة مع عدم قدرته على التمييز. وسيأتي حكم الفرق بين العلم الإجمالي من قبل المجاز والعلم التفصيلي، وتشخيص الحرام في الجائزة وعدم تشخيص الحرام. ولا إشكال أنه إذا علم المجاز أن هذا المال منهوب مثلا أو مأخوذ من مالكه بغير رضاه، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالأخذ، فالحكم هنا حرمة الأخذ، وهذا لا ينبغي الإشكال فيه، لأن إذن المالك شرط في التصرف في مال المالك، والمفروض أن السلطان لا يملك، فإذنه كعدمه. ولكن يقع الكلام في الأحكام الأخرى من قبيل الضمان وعدمه، والتصدق وعدمه، ووجوب الفحص وعدمه، ومقدار الفحص أو حد الفحص، وتحديد حد الفحص. هذه المسائل التي يذكرها الشيخ إن شاء الله تعالى تباعا. والشيخ يقول أن هذه الأحكام تختلف باختلاف حال الآخذ، فإنه تارة يكون حال الأخذ عالما بأن هذا المال حرام أو مشتمل على الحرام، وتارة يكون جاهلا بالحرمة حال الأخذ ويعلم بحال المال بعد الأخذ، فيكون المال عندما وقع في يده مظنون الحلية، لكن بعد أن وقع في يده انكشف له أن هذا المال حرام. فهنا صورته، الصورة الأولى صورة علمه قبل الأخذ بحرمة المال، والصورة الثانية صورة علمه بعد الأخذ بحرمة المال. أما في الصورة الأولى فلا إشكال أنه لا يجوز له أن يأخذ المال إلا بنية الرد إلى صاحب المال، إن لم يعلم بأن مالك المال غير قابل بالأخذ ولو بنية الرد. توضيح هذا أن الآخذ للمال إما أن يكون عالما برضا المالك الواقعي بالأخذ مطلقا، وإما أن يكون عالما برضا المالك بالأخذ بعنوان الرد، وإما أن يكون عالما بعدم رضا المالك بالأخذ ولو بعنوان الرد، وإما أن يكون شاكا. فإن كان عالما برضا المالك بالأخذ ولو بنية التملك فيجوز له أن يأخذ هذا المال بنية الرد وبنية التملك، لأن رضا علمه برضا المالك يساوق علمه برضا المالك بهذا التصرف وهذا التصرف، فلا إشكال هنا.
مجرد رضاه بالتملك كافي في تحقيق التمليك؟
لا، يعلم حال الآخذ أن المالك يرضى بالتصرف.
نعم، بس يصير تملك يعني مجرد الرضا؟
لا لا لا، أنا أتكلم عن الآخذ
التصرف.
نعم، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز له، وإذا علم أن المالك يرضى له بأن يتملك، فإن تصرف التصرف الذي يتوقف على الملك كالآكل أو الواطأ أو أمثال ذلك، بناء على أن بعض التصرفات تتوقف على الملك من قبيل الواط، وهذا لا إشكال أنه يتوقف على الملك، فإنه يجوز، لكن هل يكون مملكا أو لا فيه إشكال، وذلك لأن انتقال المال من مالكه إلى غير مالكه يحتاج إلى سبب أو إنشاء، لكن لا إشكال في التصرف. هذا في غير ما علم من الشارع توقيف حليته على سبب كالنكاح. أما الوطء في الجارية فإنه يجوز، لا بأس بذلك، يجوز بالرضا بأي نحو، المنكشف بأي نحو. هذا إن علم أن المالك يرضى بالتصرف فيه بكل العناوين، وإن علم أن المالك لا يرضى بالتصرف فيه بنحو التملك لكن يرضى بالتصرف فيه بنحو الرد، بمعنى أنه يعلم أن المالك يرضى أنه إذا أخذه بنية الرد يرده أو يكون هذا مورد إذنه، فيجوز له حينئذ أن يأخذه بنية الرد، ولكن لا يجوز له أن يأخذه بغير نية الرد لعدم وجود الإذن المسوغ لوضع اليد بهذه النية بنية غير الرد. وإن لم يعلم بأن المالك يرضى فإنه يجوز له أن يتصرف بنية الرد لأن هذا إحسان إلى المالك، ولا يجوز له أن يتصرف بغير نية الرد بحيث يضع يده بنية التملك، هذا تصرف وهو غير مأذون فيه من قبل المالك فيقع محرمان. وبه يتبين أنه لو علم أن المالك لا يرضى أبدا أن توضع اليد على هذا المال لا بعنوان الرد ولا بغير عنوان الرد، فإن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم أنه لا يجوز التصرف في مال المالك بغير إذنه حتى بهذا المقدار. إن قلت لما لم نقل في هذه الصورة بجواز وضع اليد بنية الرد لأنه إحسان إلى المالك، نقول الإحسان كما يفهم من معناه هو فعل ما يكون موصلا إلى الخير إلى المالك، لكن ليس من الخير أن يخالف المالك في ملكه وفي ملكه، إذن لا يكون هذا موردا لقاعدة الإحسان. هذا عن الأخذ. إذن المتلخص أنه يجوز وضع اليد على المال المعلوم حرمته تفصيلا من قبل المجاز إلا إذا علم المجاز أن المالك لا يرضى حتى بهذا المقدار، أما فيما عدا هذه الصورة فإنه يجوز لأنه إحسان ولا إشكال فيه. هذا إن بالنسبة إلى حكم الأخذ. ثم إن كان الوضع مأذونا فيه، وضع اليد مأذونا فيه، فهو لا يوجب الضمان، ولذلك لأنه بحكم العارية وتكون اليد يدا أمينة ليست موجبة للضمان. أما إذا وضع اليد بغير إذن كما لو علم أن المالك لا يرضى ومع ذلك وضع اليد عليه، إما لأنه نوى التملك والمالك لا يرضى التملك، أو لأنه نوى الرد لكن المالك لا يرضى حتى بالرد، ففي هذه الصورة هل يحكم بالضمان وأن اليد يد عادية أو لا؟ الحق أنه نعم، لأنها يد استولت على المال بغير إذن صاحب المال فهي يد عادية وهذا موجب للضمان، ولا يرتفع الضمان هنا إلا برد عين المال. هذا حكم الصورة الأولى وهي صورة علم الآخذ بأن المال محرم قبل أن يأخذ. الصورة الثانية هي صورة جهله حال الآخذ وانكشاف الحال بعد الآخذ. لا إشكال أن الآخذ باعتبار أنه جاهل ولو مع شكه، لكن المفروض أنه بنى على بعض القواعد والأصول المسوغة للعمل في المقام، هذا هو محل الكلام. كما لو كان عنده علم إجمالي غير منجز أو كانت الشبهة غير محصورة أو قلنا بجريان أصالة الصحة ومثال ذلك، ثم بعد وضع اليد علم أن هذا المال محرم وأنه مأخوذ من صاحبه بغير رضاه، فهل يكون المال محكوما بالضمان أو ليس محكوما بالضمان؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى أن وضع اليد على المال مع جهل الواضع وكون المال محرما في الواقع هل يوجب اتصاف اليد بأنها يد عادية؟ غاية الأمر أن الإثم مرتفع، أو أن هذه اليد لا تكون يدا عادية لأنها يد محكومة بالجواز شرعا ولو ظاهرا وإذن الشارع يقوم مقام إذن المالك، وكما أن الإثم يرتفع بإذن الشارع كذلك الضمان يرتفع بإذن الشارع. غاية الأمر أنه إذا انكشف الحال فلا يجوز الاستمرار على تلك اليد، بل لا بد من تبديلها. المسألة هنا نبحث فيها عن أصل الضمان عند وضع اليد، هل اليد موجبة للضمان أو ليست موجبة للضمان. المسألة الثانية أنه إذا قلنا بأن اليد ليست موجبة للضمان وانكشف الحال، فهل يتحقق الضمان أو لا يتحقق الضمان؟ البحث هنا عن ارتفاع الضمان الثابت أو ثبوت الضمان الذي لم يثبت. إن اخترنا في المسألة الأولى أن اليد يد أمينة، فنتكلم حينئذ عن تأثير انكشاف الحال في حكم اليد، وأن هذا يوجب انقلاب اليد إلى يد عادية أو لا يوجب. وإن اخترنا في المسألة الأولى أن اليد يد عادية واقعان وانكشف الحال، فنوى المكلف أن يرد، فهل يكفي هذا التبديل في النية لاتصاف اليد بأنها يد أمينة بحيث يرتفع عنها حكم الضمان الثابت سابقا في المسألة الأولى؟ هنا نبحث في كلتا المسألتين عن الضمان وعدمه. أما البحث في المسألة الأولى فالمعروف هو الضمان، لكن صاحب المسالك على الله مقامه يظهر منه اختيار عدم الضمان أصلا، بمعنى أن اليد الموضوعة على المال جهلا في خصوص جوائز السلطان لا تكون موجبة للضمان، ويظهر من صاحب المصابيح العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف موافقته على ذلك، والحكم بأن اليد يد أمانة. لكن الشيخ قدس الله نفسه يستشكل في هذا، بل يقول أن هذا خلاف ما يظهر من صاحب المسالك وغيره في غير هذه المسألة، كما في مسألة تعاقب الأيادي حيث يحكمون بأن جهل الأيادي المتعاقبة لا يمنع من صاحب المال من الرجوع على أي يد. غاية الأمر أن الضمان يستقر على العالم، وهو الأول من تسبب في التصرف في العين، وكذلك المتهب إذا جهل أن الهبة مغصوبة فإن للمالك أن يرجع على الواهب وعلى المتهب، غاية الأمر أن الجاهل يرجع على العالم بقاعدة الغرور. وهكذا مسألة ما إذا استودع الأمين مالا، الودعي استودع الودعي مالا ظن أنه لصائل للمودع، ثم تبين أن المودع قد غصبه، فإنهم يقولون أنه لا يجوز له أن يرجع المال إلى الغاصب المودع، ويجوز للمالك إذا تصرف الودعي فيه بالرد إلى الغاصب أن يرجع إلى الاثنين، مع أنه لم يقبض العين إلا جاهلا، بل هذا ظاهرا هو محل الكلام. لذلك تردد صاحب المسالك أو بعض الفقهاء أنه هل يثبت الضمان على الودعي أو لا يثبت الضمان على الودعي. من الواضح أنه لا مجال للتردد عند علم الودعي، وإنما التردد يكون متصورا في صورة جهله. إذن هذه الأقوال في هذه المواضع المختلفة وغيرها يكشف عن أن الضمان لا يدور مدار العلم، بل يدور مدار الواقع، فإن كان المال مأذونا فيه واقعا فلا ضمان، وإلا ثبت الضمان، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الشارع وإن أجاز التصرف، لكن هذا ترخيص ظاهري منه لا يتنافى مع الحرمة الواقعية، نظير ما يقال في جميع موارد الأحكام الظاهرية من الاختلاف بين الحكم الواقعي والظاهري. فإذا كانت اليد في الواقع غير مأذونة واقعا فالحكم هو الضمان حينئذ. نقرأ هذا المقنع
الفرد الثاني أيضا ما يأثر.
يعني نعم نعم، المسألة الثانية سنأتي إن شاء الله، الآن نتكلم فقط عن مسألة ثبوت أصل الضمان باليد. الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه، ولا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ، لا إشكال في حكم الأخذ وأنه الحرمة، إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده. صاحب الهداية إلى أسرار المكاسب. يستظهر من هذه العبارة أن مقصود الشيخ أن في المسألة أحكاما متعددة، منها حكم الأخذ من حيث الجواز والحرمة، ومنها حكم الأخذ من حيث الضمان وعدمه وما يترتب على الأخذ من التصدق وعدمه والفحص وعدمه وتحديد مقدار الفحص. فكأن الشيخ يقول الحرمة في مقابل الجواز لا إشكال فيها، لكن الكلام في ما يترتب على ذلك وما يتأخر عنه من الأحكام من قبيل الضمان والفحص وغير ذلك. إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده فنقول علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده، يكون قبل الأخذ عالما بحال المال وأنه حلال أو حرام، وإما أن يكون بعده بحيث يكون حال الأخذ جاهلا بحال المال، طبعا جاهلا مع استناده إلى الأصول المسوغة، وإلا فإن الجهل الذي لا يكون مقرونا بالأصل الترخيصي يكون في حكم الحرام ظاهرا. فإن كان قبله لم يجوز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه. إن قلت الشيخ قبلا ذكر أنه لا إشكال في الحرمة والآن يقول لم يجوز له أن يأخذه، فكأنه كرر الكلام مع أنه قد فرض البحث بعد الفراق عن الحرمة الثابتة. أقول مراد الشيخ هنا من الحرمة الحرمة التكليفية من حيث هي موضوع الضمان، لا الحرمة التكليفية في نفسها، يعني كأنه يقول لم يجوز بحيث إذا وضع يده كان متعديا، هذا مراد الشيخ.
لكن في صحيح هذا الحرمة التكليفية أيضا هنا المفروض ما يثبت إذا كان عالما قبل الأخذ بأنه مال الغير وأخذه بنية الرد، حتى الحرمة التكليفية المحضة.
لا، الشيخ يتكلم عن أخذه بغير نية الرد، لم يجوز بغير نية الرد، يعني مو ناظر إلى مسألة نية الرد. طبعا هذا يتكفل في الواقع مفهوما أو منطوقا، يشتمل على مفهوم أو منطوق، فهو حكم بالحرمة في غير نية الرد ولازم ذلك الحكم بالجواز في موارد نية الرد. لكن لماذا حكم بالحرمة وقد قال أن الحرمة لا إشكال فيها؟ هل هذا من قبيل التكرار؟ نقول لا، هنا ناظر إلى ما يترتب على الحرمة لو أخذ. هناك كان يتكلم عن حكم الأخذ وأنه يجوز أو لا يجوز، يقول لا تأخذ لا يجوز، أما هنا فإنه لا يقول لا تأخذ بل يقول بما أن الأخذ وقع محرما فإنه يترتب عليه كذا وكذا، فكأنه ناظر عن الحرام من حيث أنه وقع وما يترتب عليه من هذه الجهة، سواء أخذه اختيارا هذا لا إشكال فيه أو أخذه تقية. يقول حتى الأخذ تقية لا يجوز بغير نية الرد. الكلام في التقية أنه يعتبر في التقية عدم قدرة المكلف حال العمل على مخالفة من يتقى أو على مطابقة الواقع وموافقته، هنا تجوز التقية من قبيل أن يكون في المسجد فلا يستطيع أن يصلي الصلاة الصحيحة فيجوز له أن يصلي الصلاة الموافقة لهم. لكن هل يعتبر في التقية القدرة على ترك محل التقية بحيث لو علم أنه إذا ذهب إلى المسجد سوف يكون عاجزا عن مخالفة التقية، فهل يجوز له أن يذهب ويصلي تقية أو لا يجوز له ذلك؟ الحق أنه يجوز له ذلك، لأن إطلاقات أدلة التقية تشمل صورة ما لو كان الإنسان قادرا على مخالفة التقية بترك مجامعة من يتقى، هذا المقدار من القدرة لا يضر بجواز التقية. الذي يضر بجواز التقية وجود المندوحة حال العمل التي تتنافى مع صدق الاضطرار المقوم لعنوان التقية، إذ التقية متقومة باضطرار بمقدار من الاضطرار. الشيخ يقول بما أن الأخذ يختلف حكمه باختلاف القصد، والقصد أمر باطن ولا يمكن تعقل الإكراه فيه وعليه، فيكون إقدام المكلف على موافقة المكره بالأخذ بنية التملك محرما، وذلك لأن المكره إنما يستطيع إكراهه على صورة الفعل، أما القصد وهو قصد التملك فهذا ليس موردا للإكراه، فيكون هذا القصد واقعا باختيار الفاعل، ومع وقوعه باختيار الفاعل لا يكون مشمولا لأدلة التقية الرافعة للحرمة، فيكون وقوع القصد باختياره موجبا لتعنون الفعل بعنوان التعدي، فيكون محرما حينئذ، لأن أخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم رضا صاحبه به. والتقية تتأدى بقصد الرد، فإن أخذه بغير هذه النية كان غاصبا ترتب عليه أحكامه، وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية، إلا إذا علم أن المالك لا يرضى حتى بهذا المقدار فيلحق أنه لا يجوز. لكن من الواضح أنه لا معنى للاستناد على علمه في وضع اليد، والحال أنه كما يعلم أن هذه العين لمالكها يعلم بأن المالك لا يرضى بالتصرف فيها بهذا المقدار، وهذا من الواضح أنه لا يكون محسنا، فكأن الشيخ لم يلاحظ هذه الصورة لوضوح حكمها، فلا يرد الإشكال على الشيخ أنه حكم بكونه محسنا مطلقا، ولم يفصل بين كونه آخذا بنية الرد مع علمه برضا المالك أو جهله، وبين علمه بعدم رضا المالك، ويرد عليه أنه في هذه الصورة لا يكون محسنا. أقول من الواضح أن الشيخ لا يريد هذه الصورة، لأن كونه محسنا حينئذ المستند إلى علمه برضا المالك لا يشمل هذه الصورة قطعا، لفرض أنه عالم بأنه لا يرضى. قال: وإن كان العلم به بكون بالحرمة بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضا، كان أمانة شرعية، هذا ابتداء. الشيخ يقول إذا علم بأن المال محرم بعد أن أخذه، بحيث كان حال الأخذ جاهلا بالحرمة معتمدا على الأصول أو على الأمارات التي انكشف خلافها، يكون المال أمانة شرعية. لكن يقول الشيخ ويحتمل قويا الضمان هنا، وهذا هو التحقيق.
كان كذلك قصد ابتلاء، يعني ابتلاء في الأخذ، وكان كذلك يعني نفس الحكم الذي قلنا هناك سابقا، يعني بعد انكشافه، يعني بعد العلم، إذا نوت الإبقاء للرد فتكون حينئذ يجوز أنه يكون محسن، أما إذا كان ناويا لعدم الرد يكون غاصبا.
لا، يعني معنى حمل العبارة على إرادة الأخذ بنية الرد، زين،
يعني الإبقاء قصدي، يعني يكون كذلك، يعني إن نويت بعد العلم البقاء، بعد العلم إذا نويت أنك تبقي، مثل التفصيل الذي تقدم هنا.
هذا الكلام صحيح، لكن هل هو من العبارة مستفاد؟ لا. ليش؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يدخل بعد في تبدل النية، كان يتكلم الآن عن حال اليد عند الأخذ وأنها موجبة للضمان أو ليست موجبة للضمان. فصل في الصورة الأولى بين الأخذ بنية الرد فيكون محسنا، وبين الأخذ بغير نية الرد فيكون غاصبا. قال أنه في صورة العلم بعد الأخذ وانكشاف الحال فيما بعد يكون كذلك، هذا عطف على الصورة الأخيرة من الصورة الأولى، على الشق الأخير من الصورة الأولى، وهو شق كونه محسنا لأنه أخذه بنية الرد. زين، هذا العاطف لا يصح بلحاظ الموضوع، وذلك لأن المفروض أن الأخذ هنا باعتبار جهله وقع بنية التملك، إذ هو لم يعلم أنه مالكا حتى ينوي الرد، بل أخذه بنية التملك، وإنما يصح العطف بلحاظ الحكم. فيكون المقصود أنه إذا أخذه بنية التملك اعتمادا على الأصول أو على الظاهر، أخذا بالظاهر يكون كذلك يعني أمانة. لما يقول نقول بذلك، وهذا التفسير صحيح قد ذكره الشهيد على الله مقامه في حاشيته، كما أنه هو الظاهر من العبارة ابتداء انصافا حتى بقطع النظر عما ذكره الشهيدي، وذلك لأنه لولا هذا لم يكن قوله ويحتمل قويا الضمان هنا وجه. والسبب أن مورد الكلام كما ذكرنا ما إذا كان الآخذ حال الأخذ جاهلا آخذا بالظاهر، فالمتصور عادة أن يكون قد أخذ بنية التملك، ونية التملك هي التي يمكن أن يقع الخلاف في أنها مع الأخذ بالظاهر موجبة للضمان أو ليست موجبة للضمان. والأولى عند الشيخ قدس الله نفسه أن يقول أنها موجبة للضمان، ويحتمل أن تكون أمانة شرعية فيكون موافقا لصاحب المسالك كما سيأتي وللعلامة الطباطبائي، لكنه في المقام عاطف هذا الشق من هذه الصورة على الشق الأخير من الصورة الأولى من باب التفنن في العبارة لا أكثر، وإلا فالظاهر أن الشيخ يحكم بالضمان في المقام، ونقول أنه عطفه على الشق الأخير من الصورة الأولى من باب التفنن في العبارة تعليما لنا أن في المسألة وجهين، وجه الضمان وجه عدم الضمان، وأن انتفاء الضمان يستند إلى الأخذ بالظاهر. قال الشيخ قال لأنه أخذه بنية التملك لا بنية الحفظ والرد ومقتضى عموم على اليد الضمان. نعم، إطلاق عبارة الشيخ يشمل صورة ما بعد الانكشاف، وأنه إذا انكشف الحال فهل نحكم بعد الانكشاف بأن اليد تبقى على الضمان، مع ملاحظة أن لازم الانكشاف أن تتبدل النية من نية التملك إلى نية الحفظ، إذ المفروض أنه لو استمر على نية التملك فاليد يد عادية قطعا. وإنما المحتمل في المقام أن يكون ارتفاع الضمان من جهة تبدل النية إلى نية الحفظ الموجب لتبدل اليد، بمعنى أنه يحتمل استمرار ارتفاع الضمان من أول اليد إلى ما بعد الانكشاف إذا تبدلت النية بعد الانكشاف من نية التملك إلى نية التبدل. ولعل هذا الإطلاق بملاحظة هذه الصورة هو الذي دعا الشيخ إلى الدمج بين المسألتين، فجعل الكلام في كلتا المسألتين بنحو واحد، وأنه في هذه الصورة في هذه الصورة مسألتان كما قلنا، أن اليد موجبة للضمان أو لا، وأنه في انكشاف الحال مع تبدل اليد هل يتبدل حكم اليد إما من الضمان إلى عدمه، إذا قلنا بأن اليد التي تخالف الواقع موجبة للضمان، أو من عدم الضمان إلى الضمان إذا قلنا بأن انكشاف الواقع ولو بنية الرد لا يوجب ارتفاع عنوان اليد العادية لأنها يد غير مأذون فيها. تبعته؟ يعني في الواقع البحث هنا عن الحكم في كلا الطرفين في هذه الصورة، في صورة جهل الآخذ بحال المال، مرة نقول أن اليد التي تعتمد على البينة يد أمينة، إذا اخترنا أنها يد أمينة فلا ضمان، لكن مع انكشاف الحال نقول مع انكشاف الحال يتبدل عنوان اليد، لأن ارتفاع العدوان عن اليد الأولى بلحاظ الاعتقاد وبلحاظ الظاهر، وهذا الظاهر انتفى، إذن تكون هذه اليد يدا غير مأذونة، إذن تكون يدا عادية، فيقع الكلام حينئذ في هذه اليد العادية حال الانكشاف، أن نية الرد توجب تبدل الحكم أو لا توجب تبدل الحكم، فنبحث هنا عن أن عدم الضمان الثابت سابقا يستمر أو ينقطع، ومرة نقول أن اليد التي تعتمد على الظاهر يد عادية لأنها في الواقع غير مأذونة، وإذن الشارع ظاهري لا ينافي الحرمة الواقعية فهي يد عادية، فنحكم عليها بالضمان. ثم إذا انكشف الحال فالغالب أن النية تتبدل وهو ينوي الرد، حينئذ نقول هذه النية هل توجب استمرار، هل تكون موجبة لارتفاع الضمان الثابت سابقا في الواقع ولم يكن عالما به أو لا أثر لها؟ هل هي تقطع الضمان أو لا أثر لها بحيث يستمر الضمان؟ هنا لاحظوا أنه الشك في حكم ما بعد الانكشاف ناشئ من الشك فيما قبل الانكشاف. لا أقول ناشئ بالمعنى الحرفي، بل أقول أن بينهما ارتباط من جهة أن البحث هنا عن مقدار تأثير النية، أن النية تؤثر أو لا تؤثر. فإن اخترنا الضمان سابقا وأنها لا تؤثر حكمنا باستمرارها، وإن اخترنا الأمانة سابقا وأنها لا تؤثر حكمنا باستمرار الأمانية. فالشيخ دمج البحث، ولذلك قال السيد اليزدي قدس الله نفسه ونبه السيد الخوئي إلى أن هنا بحثين لا بحثا واحدا. ينبغي أن نتكلم عن حال اليد حال الآخذ، ونتكلم عن استمرار حكمها وحالها، وأن هذه الحالة مستمرة أو منقطعة. الشيخ لأنه دمج قال يحكم بأنها أمينة ويحتمل قويا الضمان. وبما أن هذا التردد لا يناسب شأن الشيخ بلحاظ حال الآخذ، خصوصا مع ملاحظة ما سيأتي من استغرابه من صاحب المسالك، فالأولى أن يحمل كلام الشيخ على أنه ناظر إلى ما بعد الانكشاف. لكن لا نريد أن نقول أن الشيخ أصلا لم يكن ملاحظا للطرفين طرفي المسألة، بل كان ملاحظا لطرفي المسألة.
يعني هذا الذي يقول يحتمل قول الضمان هنا قبل العلم وبعد العلم.
نعم.
يعني أما وهو القول الأول يقول في يده كذلك، يعني أمانة شرعية.
أي حال الأخذ.
نعم.
حال الأخذ. بعد الانكشاف يقول يحتمل قويا بقاء الضمان. هذه هي العبارة. لكن العبارات التالية تكشف أن تردد الشيخ لم يكن في الأول، كان بلحاظ البقاء لا بلحاظ الحدوث. لا ينبغي الإشكال في أن الضمان حادث، وإنما الكلام أنه يبقى أو لا يبقى. لكن يبقى على الشيخ أن هذا التعبير منه يوهم أنه متردد حتى في حال الحدوث. فبلحاظ العبارة الإشكال على الشيخ وارد، لكن بلحاظ الجد الظاهر أن الشيخ لا يريد التردد في حال الحدوث، إنما يتردده في حال البقاء. قال ومقتضى عمومي على اليد الضمان، لأن قاعدة على اليد غايتها الرد لا النية.
يعني هذا الدليل مقتضى أنه مقتضى التغير النية ما أثر.
نعم. فتبقى اليد عادية، لأن الضمان يرتفع بالرد. نعم. على اليد ما أخذت حتى
تغير.
نعم. أما سيد اليزدي رحمه الله تعالى اختار أن تبدل النية يوجب تبدل اليد، تبدل اليد، فتكون هذه القاعدة مخصصة بقاعدة الإحسان. قال وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا، أي من حين حدوثها حدوث اليد مع القبض جاهلا. قال لأنه يد أمانة فيستصحب، اعتمد على استصحاب حال اليد الموضوعة على العين بمقتضى الإذن الشرعي. قيل في تقرير هذا الاستصحاب أن اليد بنيت على الظاهر المأذون فيه شرعا، فإذا انكشف الحال نشك في أن هذه اليد تبدلت أو لا، تبدل حكمها أو لم يتبدل، نستصحب حكمها. لكن فيه أن الاستصحاب يتقوم باليقين السابق، ولا يقين عندنا بأن اليد حدثت مأذونا فيها شرعا، إذ مع انكشاف الحال ينكشف أن الإذن غير مطابق للواقع. لا نقول بأن الإذن الظاهري غير ثابت، بل نقول أن الإذن الظاهري لا يبنى عليه بعد الانكشاف حتى بهذا المقدار. لكن المعروف، وإن شئت قلت أن هذا من باب تبدل الموضوع، وذلك لأنه مع انكشاف الحال يتبين أن هذه العين من أول الأمر كانت محكومة عند الشارع بحرمة الآخذ، إلا أن هذه الحرمة لم تتنجس، الآن تنجزت. ومعنى تنجزها لزوم ترتيب الآثار عليها من حين ثبوتها لا من حين العلم بها. قال لكن المعروف من المسالك وغيره، وحكي موافقته عن العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه، لكن المعروف من المسالك وغيره في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجهل، غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم على أخذه مضمونا، ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهب إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه. هذه مسألة ثانية حكموا فيها بالضمان مع الجهل. طبعا احترز باستمرار الجهل عن صورة الانكشاف في الأثناء، لأن إبقاء المتهب المال عنده إلى أن تلف غصبون. قال: ولا رافع يقينيا لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير، فيستصحب الضمان لا عدمه. وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا أنه لا يرده إليه مع الإمكان ولو أخذه منه قهران، ففي الضمان نظر تردد في الضمان. ومن المعلوم أنه لا معنى للتردد في الضمان إذا كان الودعي عالما بالغصبية، وإنما التردد يصح في صورة جهله بالغصبية. والذي تقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوع عليه ما شاء وإن كان قرار الضمان على الغاصب انتهى. والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له، وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط. وعلى أي حال، سواء قلنا بالضمان أو لم نقل، قلنا بالضمان رأسا وتبدل الضمان بعدم الضمان بنية الرد، أو لم نقل بالتبدل وما إلى ذلك من المحتملات في المسألة، فيجب على المجازي رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه. هذا حكم جديد بعد أن فرغ من حكم الضمان، شرع في بيان حكم الرد. هل يجب الرد أو لا يجب؟ نعم يجب الرد عقلا وشرعا، لما دل على أن العين المغصوبة يجب ردها إلى مالكها، والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا، بمعنى أنه لا يجوز أن يبقي المال إلا بالمقدار الذي لا يمكن رد المال فيه. أما الوقت الذي يمكن رد المال فيه فهو وقت حرمة الإبقاء، لا وقت جواز المهلة أو التماهل. نعم يسقط بإعلام صاحبه به. الرد الواجب في العين المغصوبة هل هو بمعنى التمكين وإيصال المال إلى صاحبه، أو بمعنى التمكين بمعنى عدم حبسه عن صاحبه؟ إن قلنا بأن الواجب من الرد التخلية بين المال وصاحبه، فإنه يتحقق بنفس الإعلام، بحيث إذا أخبر المجاز صاحب المال أن المال عنده ولا يأبى عن رده في أي وقت شاء، كان ذلك كافيا في سقوط الضمان، لأن المطلوب من الرد هذا المقدار الجامع بين الإيصال وبين الإعلام. وإن قلنا بأن الرد الواجب لا يتحقق إلا بإيصال المال، فإنه لا يكفي التخلية بين المال وبين صاحبه. هذا ولكن قيل بأن الرد واجب والإعلام مسقط، بمعنى أن الواجب هو الرد، لكن إذا أخبر المالك عن ماله بحيث كان ذلك الخبر مقارنا لارتفاع المانع من وضع يده عليه، فإن هذا يسقط وجوب الرد. هذا ما استشكل فيه البعض، وقال أنه إما أن نقول بأن الوجوب تعلق بخصوصية الرد والإيصال فلا دليل على مسقطية غيره، وإما أن نقول بأن الوجوب تعلق بالجامع بين الرد والإعلام فدعوى المسقطية وإن كانت صحيحة لكن ليست بنحو موافق للاصطلاح، لأن المتعارف أن يكون المسقط مسقطا لما هو الواجب بخصوصيته، وهذا فرد الواجب وعدل الواجب التخييري، فلا يكون مسقطا بل يكون امتثالا. نعم. قال: نعم يسقط بإعلام صاحبه به. وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية، إلا أن يدعى أنها في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين لا تكليف الأمين بالإقباض. ومن هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها. وعلى هذا إذا قلنا بأن الواجب في الأمانة التخلية، فهل يجوز للمؤتمن الأمين أن يرد العينة إلى مالكها بغير إذن صاحبها، يقول هذا مشكل، لأنه تصرف زائد على ما تقتضيه الأمانة، إذ الذي تقتضيه الأمانة الرد بمعنى أعام من التخلية والإيصال، فاختيار خصوصية هذا الفرد تحتاج إلى إذن جديد، لأنه تصرف لم يؤذن فيه إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحافظ، ولو جهل صاحبه هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
سيدنا يقول: والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا، بعد ذلك يقول: نعم يسقط بإعلام صاحبه به. يقول: نعم يسقط بإعلام صاحبه به، وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباط. أقصد اللي هنا الذي يسقط هو الفورية، كيف يقول وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباط؟
لا، هذا بحث جديد في مقابل